بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والصراط منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي فضيلة الشيخ والمشائخ الفضلاء الذين تكبدوا في هذا الجمع واللقاء بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء، وأسأله تعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا نحن مستقيما ولا محروما. أيها الأحبة في الله، إن للمواعظ أثرا عظيما في القلوب، كم نبهت من واصلين، كم أرشدت من حائرين، كم هدت وأدت إلى صراط الله المستقيم. المواعظ زاد القلوب وطمأنينتها وسلة الصدور وانشراحها، أحبها الله وحببها إلى الصالحين، أحبها الله وحببها إلى الصالحين، فجعلها قرة عباد عيون عباده المؤمنين المحسنين. يا الله، كم من قلوب خشعت، وكم من عيون من خشية الله بكت، وكم من نفوس اهتدت، وكم من أرواح على طاعة الله ثبتت. يا لله، من كلمات طيبات مباركات خشعت لها قلوب المؤمنين والمؤمنات، وفتحت لها أبواب السماوات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الموعظة الكلمة الجامعة لخير الدين والدنيا والآخرة، الموعظة وصية الله للأولين ووصيته للآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. شرف الله المواعظ حينما وعظ عباده المؤمنين، فذكرهم بحقوق الدين، أخذ بمجامع قلوبهم إليه، فذكرهم بما يجب عليهم، ونهاهم عما حرمه عليهم. المواعظ شرفها الله جل وعلا يوم جعلها رسالة الأنبياء والمرسلين، فصدعوا بالحق وبما أمر به رب العالمين. المواعظ زادوا القلوب وسلت الأرواح وثباتها على طاعة الله جل وعلا، فكم من مجلس ذكر حضره عاص فعاد تائبا، وكم من مجلس موعظة حضره شقي قريب بعيد فقام منه سعيدا، وكم من مجلد خطاء كثير الذنوب عظيم العيوب آوى إلى الله في مجلس يذكر بالله، فقام قد بدلت سيئاته حسنات. يا لله، من كلمات طيبات مباركات صلحت بها أحوال المؤمنين والمؤمنات، ما أحوجنا إلى كل كلمة تقربنا إلى الله ما أحوجنا إلى كل كلمة تجرف بها العيون من خشية الله، ما أحوجنا إلى كل كلمة تخشع قلوبنا بذكر الله، ما أحوجنا إلى المواعظ إذا خرجت من قلوب صادقة وألسنة موقنة محققة. تقف الأسرة المسلمة اليوم، تقف الأسرة المسلمة اليوم أحوج ما تكون إلى الموعظة والنصيحة الجامعة. تقف الأسرة المسلمة اليوم من الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوان والأخوات وآل كل والقرابات، وهي أحوج ما تكون إلى الموعظة. تحتاج إلى الموعظة في زمان عظمت غربته وجلت محنته حتى أصبح المصلي بين أهله غريبا، والداخل لله بين أهله كأنه يقول شيئا عجيبا غريبا. في زمان عظمت فتنته وجلت محنته حتى أصبحت صلبات الأكباد ربما جهلت توحيد رب العباد. في زمان عظمت فتنته وجلت محنته حتى كثرت فيه الشهوات وعظم فيه سلطان المنهيات والمغريات، فوقف المؤمن متعطشا متلهفا بكل كلمة تدله على ربه وتأخذ بمجامع قلبه لكي تهديه إلى الصواب فيكون بطاعة رب الأرباب. أيها الأحبة في الله، الواعظ في الأسرة يكون والدا شعر بالأمانة والمسؤولية، وتكون أما حنونا مشفقة تخاف على طلبات كبدها من النار، تخاف أن يفرق بينها وبين أولادها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الموعظة كلمات طيبات يقوم بها الأبناء وتقوم بها البنات، كلمات طيبات هي أكبر من كل أحد إلا الله وحده، فكلنا يحتاج إلى الموعظة، فقد تكون من الوالد وقد تكون من الولد. يواجه الوالد ولده آمرا له بطاعة الله، ناهيا له عن حدود الله ومحارم الله، وكأنه يأخذ بحجبه عن نار الله وغضب الله، والوالدة تأخذ بحجب أبنائها وبناتها بالوصية الجامعة لخير الدين والدنيا والآخرة. والابن يرى أباه قد ضل عن السبيل وجار فيما يكون منه من فعل وقيل، فتأخذه حمية الدين والخوف من رب العالمين، فيذكر أباه وينصحه ويأخذ بحجبه عن نار الله كما فعل أولياء الله. والبنت الصالحة ترى أمها قد جارت وحادت عن سبيل ربها رغبت، وتخف لها ناصحة مشفقة مبينة حتى تقودها إلى الله وتنتهي بها إلى رحمة الله. والأخ الصادق يرى أخاه قد تهاوى إلى الرذائل وقد انعمت بصيرته عن الفضائل، فيأخذ بحججه عن نار الله وقد تفطر قلبه شفقة وحنان عليه، يريد أن يرحمه برحمة الله، فتخرج الكلمات الطيبات المباركات من الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوان والأخوات بعظات بالغات بينات تخشع لهن قلوب المؤمنين والمؤمنات. أحب الكلام إلى الله ما ذكر بالله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. تبتدئ الأسرة المسلمة موعظتها بأعظم الحقوق وأدلها على الإطلاق، وهو حق الله جل جلاله حقه في توحيده وإفراده بالعبادة والإخلاص لوجهه، فالناصح والواعظ من الوالد والولد والوالدة يذكر من ينصحه بعظيم حق الله عليه وجميل منته لديه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قالها لقمان لسلبة كبده يذكره بالعقيدة والإيمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أخذ بمجامع قلبه إلى الله وذكره بأعظم الحقوق وهو حق الله: يا بني، يا طلبة الكبد، يا من هو كلحمي ودمي، لا تشرك بالله. نهاه عن أعظم نهي، نهاه عن أعظم نهي نهى الله عنه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه: إن الشرك لظلم عظيم. يذكره أن الله رضي له التوحيد والإيمان، وأن الله كره إليه عبودية الأوثان. يذكره بالسماء ومن بناها، وبالأرض ومن طحاها، وبالجبال ومن أرساها. يذكره بشواهد التوحيد ودلائل وحدانية العظيم المبين. كم من أب ذكر ابنه في ظلمة ليل بمن جعل الظلام في ليله، فما أنسى الابن إلا تذكر الله. وكم من أب من صالحة ذكرت بنتها بربها، وأخذت بمجامع قلبها إلى خالقها، ووحدت وأسلمت واستسلمت، وكل ذلك في ميزان حسناتها. يحتاج ابنك أن تذكره بالله في كل لحظة وطرفة عين، تذكره بجبار السماوات والأرض، تذكره بمن بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه، حتى يقود الحياة مؤمنا، حتى يعيش موحدا، حتى تقبض روحه مع السعداء، مع الأنبياء الحنفاء. ينتظر ابنه في كل لحظة وفي كل طرفة عين أن تذكره بحق الله، حتى ولو بالكلمة العابرة. ومما تذكره بالله أن تذكره بحقوقه العظيمة، فتأمره بتقواه، وتحثه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتستجيب لأمر نبيك صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الأب الصالح يذكر ابنه بالصلاة ويعظه حتى يحبب إلى قلبه الوقوف بين يدي الله جل وعلا. العبد الصالح يأخذ أبناءه إلى بيوت الله بالليل والنهار والعشي والإذكار: والله ما علمت ابنك الوضوء فصبّ الماء على يده أو جسده إلا كتب الله لك أجرا، ووالله ما علمته الصلاة فقرأ الفاتحة فعلمته كيف يقرأ فاتحتها، وكيف يحسن ركوعها وسجودها، وكيف ينتصب بين يدي الله فيها. والله ما انتصب صلبه بين يدي الله في صلاة فريضة أو نافلة إلا كان لك مثل أجره. ولو علم غيره كتب الله لك الحسنات ورفعك إلى عظيم الدرجات. الصالحات الباقيات: من أمر أبناءه بالصلاة وتفقدهم بالعشي والإذكار والصبح والمساء أعظم الله أجره، وثقل ميزانه، وأورث في قلوب أبنائه حبه. فكم من آباء ربوا أبناءهم في الصغر على هذه الطاعة المرضية، ما كبر أبناؤهم إلا على حبهم وتقديرهم وإجلالهم. قال بعض العلماء: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الأولاد بالصلاة، ومن عود نفسه أن يأمر أولاده بالصلاة اعتاد أولاده من الصغر على السمع والطاعة. وقل أن تجد أبا كان يتفقد أبناءه في الصغر حتى سبوا على حب الصلاة، إلا وجدته يحيى الحياة السعيدة، يعيش بين أبنائه حميدا، وليموتن قرير سعيدا وليدركن صلاح أبنائه إذا ضمته اللحوم وهجم عليه السوق فرفع إذنه كفه إلى الله شافعا يسأل ربه أن يصبغ عليه شآريذ الرحمات ومن وفى لله وفى الله له ليس بيننا وبين الله حسد ولا نسب لا يعرفنا الله بأحسابنا ولا بأنسابنا ولا بأموالنا يعرفنا بديننا وإخلاصنا وتوحيدنا وقيامنا بحقوق ربنا هذا الذي بيننا وبين الله ولما كانت الأمة راكعة ساجدة أبناؤها وبناتها كبارها وصغارها لا يضيعون حقوق الله عجزت وسادت وكانت في رحمة من ربها ولما تناسى الناس حقوق رب الجنة والناس وأصبح الأمر بالصلاة تعقيدا وأصبح تضييقا ونفر الناس من ضاعت كرامتهم وعظمت بليتهم فأصبح الوالد مجهولا والعياذ بالله حتى عند فلدة كبده والعياذ بالله. أعظم الحقوق حق الله جل وعلا ومن حقوقه سبحانه أنه أحل الحلال وحرم الحرام ينشئ ابنك من الصغر على أن يحل حلال الله وأن يحرم حرام الله وأن يتبع شرع الله وأن يقول كلما سمع أوامر الله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تنشئ ابنك على محبة الدين والاستسلام لرب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. تعود أبناءك على محبة هذا الدين وذلك عن طريق ربهم بالعلماء والإسلام حلق الذكر وتعلمهم أن يسألوا عن الصغير والكبير والجميل والشقيق والخربلة والقطمير من أمر هذا الدين فإذا عظمت رشيدتهم بالدين من خلال العلماء العاملين الأئمة المهديين الفطاعات والباقيات الصالحات وسنت أرواحهم إلى الخيرات وزكت بفعل ما يرضي الله جل وعلا في الحياة وما يوجد حسن الختام عند المنام. من الحقوق التي ينبغي على الآباء والأمهات أن يعظوا أبناءهم بها حق الله كما ذكرنا في الصلاة والزكاة لأن الله أحب من أمر بذلك. يا بني قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك أمره بالصلاة وأثنى على نبيه إسماعيل أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. من هذا الأب الموفق الذي يريد أن يكون عند ربه مرضيا فليعظ أبناءه كلما أذن أذان بالصلاة فاعلم أنك تكون عند الله مرضيا إذا تفقدت أبناءك وبناتك صغارا وكبارا في الصلاة فأخذت كبيره من المسجد وتابعته فيما تعظه به وتأمره به. من حقوق الله جل وعلا تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات وغرس معاني الدين في نفوسهم ومن ذلك أن يحرص الأب على إبعاد أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والمنهيات المغريات التي توجب سخط الله في الحياة والممات. تنشئ ابنك على الخوف من الله في الخشية لله في السر والعلانية. تعوده أن يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنس بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة وكان أنس صغير السن خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أنس فرأى صبيانا يلعبون فجلس يلعب معهم فخرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسكه وقال: يا غلام، لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك. انظر كيف يعلم الابن ويعلم الصغير الخوف من الله. وعندها حينما قال هذه الكلمات ماذا تتوقع من أنس؟ أن يحس في قرارة قلبه من هيبة الله جل وعلا ومحبة الله، حيث إن خشية الله حالت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرضه. عود رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة صغارا وكبارا، شبابا وشيبا وأطفالا، على تعظيم الله جل وعلا والحذر من سدوده ومحارمه. ولذلك قال الله بعدما نهى عن المحرمات: يعظكم الله أن تعبدوا مثله أبدا. وعظم الله تحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات، ليس بعيب أن تجلس مع أولادك مع أبنائك وبناتك تبين لهم ما الذي حرم الله عليهم من قول الزور وغيبة المسلمين والمنيمة والسب والشتم وأذية المسلمين باللسان أيا كانت هذه الأذية. ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك تذكرهم بحرمات الله التي نهى الله عنها في السمع والبصر، وتذكرهم أن الله يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور، فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا. فلا إله إلا الله، كم من عيون غضت للأبناء والبنات بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات. كم من ابن وقف على حرمة من حرم الله ونظر إلى شهوة مغرية بحد من حدود الله، فتذكر أباه فخاف من الله، ولربما كان أباه ميتا فصار رحمة عليه بعد موته. كل ذلك بالموعظة الصالحة والكلمة والوصية النافعة. إنها المواعظ التي تأخذ بمجامع القلوب إلى الله. لا يستطيع الأب ولا تستطيع الأم أن تقوم بالموعظة إلا إذا كان هناك سلاح يتسلح به كل واحد منهما، ألا وهو العلم والبصيرة والنور الذي يهدي الله عز وجل به من اتبعه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديه إلى صراط مستقيم. ما أحوج الآباء والأمهات إلى معرفة جملة من الأحكام والأمور التي تتعلق بتعليم الأبناء والبنات وتوجيههم وتربيتهم. ما أحوجهم إلى أن يسمعوا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، إلى سيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجميلة النظرة، كيف كان يأمر بالتوحيد وكيف كان يدرس العقيدة في قلوب الصغار. يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده في جاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع الخلق على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله أكبر، ما أعظمها من كلمات وقعت في قلب حبر الأمة. وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه حتى أصبح إماما من أئمة الدين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي هي من أسباب السعادة للعبد في الدنيا والآخرة: يا غلام، احفظ الله يحفظك. وهذا يجمع جميع أوامر الله ونواهي الله عز وجل. احفظ الله بفعل أوامره، احفظ الله بترك نواهيه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم يقول له عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالمخلوق بين أمرين، بين رحمة وعذاب، وبين نعمة ونقمة. فإذا كان في نعمة اعتقد الفضل كله لله، وسأل ربه أن يبارك له فيها، وإن كان في نقطة علم علما اليقين أنه لا ينجيه منها إلا الله وحده لا شريك له الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى، وعندها تهون عليه مصائب الدنيا كلها. نعم، إنها المراحل التي تذكر العباد بالله وتهديهم إلى صراط الله جل وعلا. إنها المواعظ التي ابتدأها خير الواعظين سبحانه إله الأولين والآخرين، فوعظنا وذكرنا في كتابه المبين، وسار على هذا النهج المبارك خيرته من الأنبياء وصفوته من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيها الأحبة في الله، الموعظة تفتقر إلى أمر عظيم. إذا وجد في الأب ووجد في الأم فإن الله ينفع بها، وتقع في القلوب كوقع الغيث على الأرض الطيبة. يعني تحتاج إلى قدوة صالحة. الأب الذي ينصح أبناءه وبناته وقد أقام نصيحته على قدوة وكان لهم إماما هاديا مهديا، نفع الله بنصيحته وجعل كلماته مؤثرة في النفس عميقة الأثر في القلب، لأن الله جبل الأولاد على محبة الوالدين والتأثر بنصيحة الوالدين، وأنهم يشعرون شعورا عميقا أن الأب لا يغش أولاده وأن الأم لا تغش أولادها، فهم يتقبلون النصائح فيحتاجون إلى القدوة التي تجلهم مع القول بالفعل. فابنك إذا رآك إذا أذن المؤذن تخرج إلى المسجد مذكرا سبقك إلى المسجد، وإذا رآك ابنك إذا ذكر الله طابت عيناك من خشية الله طابت عيناه من خشية الله، إذا رآك ابنك وقافا عند حدود الله لا تغتاب المسلمين ولا تسب المؤمنين كان عفيفا اللسان عن عباد الله المسلمين. والبنت إذا رأت أمها قوامة قوامة ذاكرة لربها مريدة إلى خالقها أحبت الله من كل قلبها. الله أعلم كم من ذريات صلحة في قدوة الصالحة. الأبناء والبنات ينتظرون الفعل قبل القول، ولذلك قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة في الدين والموعظة التي تذكر برب العالمين تحتاج إلى الفعل قبل القول. قال بعض السلف عظوا الناس وأنتم صامتون، قالوا كيف نعظ ونحن صامتون؟ قال عظوا الناس بأفعالكم وأخلاقكم قبل أن تعظوا بأقوالكم. كذلك أيضا تحتاج الموعظة إلى كلمة صادقة مؤثرة، كالقول البليغ الذي يحسن الوالد اختياره المهذب الذي لا يجرح القلوب ولا يؤثر في النفوس ولا ينفر في الدعوة، هو الذي ينتظره ابنك وتنتظره بنتك. فإذا رأيت الابن أو البنت أخطأ فعليك رحمك الله بالقول الكريم والموعظة الحسنة والكلمة المؤثرة استجابة لقوله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالقول البليغ والموعظة البليغة مؤثرة في النفوس، ولذلك كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق بيانا وأحسنهم كلاما، فإذا وعظ الموعظة أثرت في القلوب. قال موعظة بن سارية رضي الله عنه وأرضاه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأرسنا. فكانت مواعظه عليه الصلاة والسلام من ثقافة يحرص الوالد وتحرص الوالدة على عدم جرح المشاعر. لا ينبغي تنفير الأبناء والبنات من الطاعة والدين، لا ينبغي إذا أردنا أن ننصح وأن نعظ أن نمثل أبناءنا وبناتنا من الخير والبر، بل علينا إذا رأيناهم أخطأوا أن نحول الكلمة التي تقع في نفوسهم موقعا بليغا. والد يقول لولده
إلى أخطأ. يا بني والله إنك أعز في قلبي من أن تقول هذه الكلمة التي لا ينبغي لمثلك أن يقولها. فبكى الابن مباشر وقال يا أبت الآن. ووالدي يقول لولدي أعاذنا الله وإياكم أيها الضفير يا من لا تستحي أيها البعيد كذا وكذا. فنفر الابن وصد عن ذلك. الله الله أن تكون حجرة عثرة بين أبنائك وبين رحمة الله. واذكر عنك يا واذكري أيتها الأم الصالحة وأن تفعلي أبنائك وبناتك قول رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. تذكروا يا معاشر الآباء والأمهات أن الدين رحمة وأن الإسلام رحمة وأنه نور وهدى تهدى به القلوب في الكلمات وتهدى به القلوب في العبارات لا تدرك به المشاعر. كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم إذا أراد الموعظة لا ينفر في موعظته ولا ينفر من قوله وهديه وسمته ودله صلوات الله وسلامه عليه. فما أحوجنا إلى أن نستاذه صلوات الله وسلامه عليه. كم من أبناء وبنات قرت عيونهم بالصلاة والاستقامة والفلاح بالمواعظ التي اشتملت على الكلمات الرقيقة المهذبة والعكس بالعكس. فكم من قلوب نهرت وكم من أبناء وبنات وذريات انفضت بسبب الكلمات الجارحة. فليتق الله الآباء والأمهات في هذه المواعظ وفيما يختار لها مما ينبغي على الآباء والأمهات من النصيحة والموعظة للأبناء والبنات. التذكير بالحقوق العظيمة وهي حقوق العباد. فبعد أن يذكر الآباء والأمهات الأبناء والبنات بحقوق الله جل وعلا يذكروهم بحقوق المسلمين والمسلمات. المسلم له حق عظيم على أخيه المسلم. ما كانت الأمة الإسلامية يشب فيها الشاب ولا يطر شاربه ولا تنشأ الجن في بيت من بيوت المسلمين إلا وقد عرفت ما الذي لها وما الذي عليها تجاه أخواتها المسلمين. وما كان الأبد ينشأ في بيت المسلمين إلا وقد عرف ما الذي له وما الذي عليه تجاه إخوانها المسلمين. كانت الأمة تربي أبناءها وبناتها وصلوات أكبادها على تعظيم حقوق الإسلام. كان أبناء المسلمين وبنات المسلمين ينظرون إلى أخوة الإسلام نظرة التقديس والإكرام حتى إن الإنسان ليقرب أخاه في الإسلام أكثر من تقريبه لأخيه بالنسب. نعم حينما كان الإسلام أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم من أسرهم كانوا يعرفون حقوق المسلمين. وأعظمها كان الآباء والأمهات ينشئون الأبناء والبنات على حقوق العباد معرفتها وأدائها. أولا أعظمها وأجلها حقوق الوالد. فكان الوالد يأخذ ولده معه إلى زيارة جده فيجلس ذلك الوالد بين يدي أبيه الذي هو الجد على مرأى ومسمع من ابنه مجلا مكرما لأبيه. لا يتكلم بحضور أبيه ولا يمكن أن يرد لأبيه طلبا ولا يعي أباه في مسألة. قادما له في حاجته قائما له في سأله. وإذا بالابن ينظر إلى أبيه قد صار صغيرا وقد رآه من قبل كبيرا أمام أبيه فيتعلم كيف يضره في الغد. فينظر إلى الشمائل العطرة والأخلاق الجميلة الجليلة النظرة التي كانت تتربى عليها بيوت المسلمين. وهكذا الأم كانت تأخذ بناته الصغار إلى الجدة فتجلس بين يديها بكل إكرام وإجلال وإعظام. فتعلم بنات المسلمين كيف الجد. وكان الأب يأخذ أبناءه إلى الأعمام والأمناء وإلى الأخوال والخالات وآل سنين والقرابات. ما كان بيت من بيوت المسلمين تمر عليه أيام فيها سعة أو إجازة إلا وخرجت دموعهم للسفر للزيارات للسياحات للنزهات لا والله لصلة الأعمام والأموال وآل كل والقرابات فكتبت الخطوات ورجعت الدرجات وتعذب الله برحمة المؤمنين والمؤمنات يوم كانت الأمة في فقر وشدة وضعف ولكن بارك الله لها في أرزاقها وبارك لها في أقواتها وأوقاتها فقل أن تجد رجلا مبتلا بمرض في نفسيته أو مرض في عقله أو نفسه من بسبب الصلة والرحمة التي رحم الله عز وجل بها الأمة كانت كالجسد الواحد تنشئ على تنشئ أبنائها وبناتها على معرفة الحقوق والواجبات والقيام بالأمانة والمسؤوليات وكذلك تنشئ ابنه على تعظيم حقوق أخوة الإسلام ويبتدئ هذا بالمواقف فأول ما يرجع الأب وتبدأ الأم بالجار فينشأ الابن وتنشأ البنت على تعظيم حقوق الجيران فمن أبناء المسلمين وبناتهم من أبناء المسلمين من عاش مع أبيه عمرا طويلا ما سمعه يوما سب جاره أو آذى جاره أو اغتاب جاره أو ذكره بسوء من أبناء المسلمين ومن أبناء المسلمين من عاش مع أبيه دهرا طويلا لم يحسب جاره يوما إلى أحد بعد الله غير أبيه فكان الجار ينزل حاجته بأبيه على مرء ومسمع من الإبن فنشئ الإبن على إكرام الجيران وأصبحت شمائل الإسلام وأخلاق الكرام مغروسة في قلوب المسلمين بالأفعال قبل الأقوال بالأفعال قبل الأقوال يوم كانت الأمة وكان الإسلام وكان أهل الإسلام فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا بحسن تأييدهم ولا زال الخير والحمد لله موجودا لا زالت الأمة خير ولا زالت بقية باقية تشفق على أبنائها وبناتها وسلذات أسبابها إلا أن تنشئهم على طاعة الله عز وجل إن هذه المواعظ صلاح للأسر وسعادة لها في الدنيا والآخرة هذه المواعظ لا تكون نافعة ولا تكون مؤثرة إلا بشرط واحد وأساس واحد أقام الله عليه هذا الدين كله أقام عليه السماوات والأرض ومن أجله سيكون السؤال والخطاب والأرض وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى اعلم رحمك الله أنه شتان بين موقفين أن ترى ابنك لا قدر الله قد أخطأ فتعصبك حمية الدين أو تعصبك حمية الجاهلية إياك أن تضيع على نفسك الأجر فإذا رأيت ابنك أخطأ لا تقول فضحتنا وشهرت بنا ولا قل يا بني إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ذكره بالله ولتخرج الكلمة من قلبه صادقة لوجه الله جل وعلا كل موعظة خرجت من قلب صاحبها والله يعلم أنه يريد وجه الله نفع الله بها وكانت مباركة وبقيت مع من سمعها وعمل بها فالكلام إذا أريد به وجه الله قال وفتحت له أبواب السماوات إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالله الله ثم واعظك أن تفتح لها أبواب السماوات حينما تفلت لوجه الله فإذا رأيت ابنك أخطأ فلتأخذك حمية الدين والتقف عليه برب العالمين وتقول يا بني والله إن عصيت ربك فإني لا أغني لك من الله شيئا واذكر وأنت تقول هذه الكلمات الطيبات المباركات اذكر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو واقف أمام قريش أمام قرابته وبني عمه ونسلته يقول لهم يا فاطمة بنت محمد سليلي من مالي ما شئت لا أغني لك من الله شيئا كانت الموعظة لله والنصيحة لله الذي يعظ أبناءه لله وتخرج كلماته خالصة من قلبه ليس خوفا أن يعيبه الناس وليس خوفا من الناس وليس خوفا من الفضيحة ولكن خوفا من فضيحة الأشخاص خوفا من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار يوم يفرق بين الوالد وولده والأب وابنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه في كل من منهم يومئذ شأن يغنيه. يرى ابنه على معصية فيقول والله إني أخاف هذه المعصية اليسيرة أن تفرق بيني وبين ابني يوم القيامة. فيا بني اتق الله، فإذا خرجت الكلمة من قلب صادق بارك الله فيها، فأبناؤك ينتظرون منك الإخلاص، وبناتك أيتها الأم الصالحة ينتظرن منك الإخلاص. ولذلك إذا وعظ الواعظ مخلصا لله بارك الله في موعظته. وانظر إلى ذلك المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصعب المواقف وأعظمها وأشدها، جعله الله عبرة لعباده المؤمنين. امرأة فقيرة محتاجة جاءت إلى ابن عمها وهو مغرم بها يساومها على الحرام ونفسها والعياذ بالله، فلما رأى حاجتها قال لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. وهي ضعيفة محتاجة وفي فاقة شديدة، وكانت منجمعة عزيزة مؤمنة. قال فلما جلس فلما رأت أنها مضطرة وأعيتها الحيلة قال، هذا الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، اللهم إنك كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها وكنت أراودها عن نفسها حتى احتاجت يوم من الأيام وقلت لها لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. فلما جلست منها، وفي رواية فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة، قال اتق الله فلا تصدن الخاتم إلا بحقه. الله أكبر، موقف تنهدم فيه المرأة مهما أوتيت من قوة، ولكنها خافت ربها واتقت ربها وطهرت واستسلمت لخالقها، فقالت النصيحة من كل قلبها، قالت اتق الله ولا تظن الخاتم إلا بحقه، فرأيت ورأيته من خشية الله وترك المال لها وقال. الله أكبر، ما أطول الكلام إذا خرج من وجه الله وحده لا شريك له. لله ما كان لله عظم نصره وجلت بركته في الدنيا والآخرة. وإذا وقف العبد بين يدي الله جل وعلا وكان ناصحا واعظا لأهله وولده، فإنه يرى أمام عينيه تلك الكلمات التي خطها ملائكة حافظون لا يغشون ولا يكذبون، يراها كاملة أمام عينيه في يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم، من هم الصادقون؟ هم المخلصون. فإذا نصحت أبناءك ونصحت بناتك فانصحهم بقلب يريد وجه الله، بقلب ليس فيه إلا الله وليس فيه أحد سواه. وكم من آباء نصحوا أبناءهم وبناتهم المرات والكرات ولكن نصحوا خوفا من الفضيحة، ونصحوا لعادة أو تقليد، ما نصحوا لله ولا في الله ولا ابتغاء الأجر عند الله. فالله الله في هذا الأساس. ثانيا، عليك أن تعلم أن الموعظة أحب الكلام إلى الله جل وعلا. والله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإذا أردت أن تعظ أسرتك المسلمة فاعلم أنك إذا كنت واعظا أن الكلام الذي تقوله هو أحب الكلام إلى الله جل وعلا. فإذا علمت أنه أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى عظم صبرك وعظم تحملك. فإذا سمعت كلمة نادية أو رأيت سجودا أو إعراضا فلا تعتم. مهما رأينا من الفتن التي أحاطت بأبنائنا وبناتنا، ومهما سمعنا من الحوادث، ومهما سمعنا من الملهيات والمغريات، فإنا صابرون وعلى ربنا متوكلون، وإنا على الصبر مرابطون. فتوكلوا على الله، ولا يمنعنك أن تكرر النصيحة وأن تعود إلى الموعظة، فالله يكتب أجرها ويحب سماعها، ولن يضيع عند الله ثوابها، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فاصبر رحمك الله ولا تيأس ولا تعجز، واعلم أن قلب ابنك موقوف على رحمة من الله يهدي بها قلبه. فاجتهد في الدعاء في سجودك وفي تهجدك وفي ليلك ونهارك وصبحك ومسائك أن الله يهدي ذريتك. أكثر من الدعاء لأبنائك وبناتك ولو رأيت ابنك لا قدر الله. ونسأل الله أن يعيدنا من ذلك أن نراه في أبنائنا وبناتنا. فمهما رأينا ومهما سمعنا فلنستعن بالله ربنا ولنعلم علم اليقين أن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهل. ولنعلم علم اليقين أن الكلمة الصادقة والموعظة الصادقة كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرطها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فاجتهدوا رحمكم الله واصبروا وصابروا واعلموا أن الله سبحانه وتعالى معين من استعان به ومؤيد من استنصر به. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمدنا بعونه وأن يمدنا بتوفيقه وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إنه ولي ذلك وهو رب العالمين. ما هي آثار الموائد؟ أول الآثار بكل اختصار، أول الآثار في المواعد إذا وعدتها رضوان الله عنك. فإن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يقصد الله له بها رضاه إلى يوم القيامة. فلربما دخلت على ابنك أو بنتك لا قدر الله، أو سمعت من ابنك أو بنتك كلمة نابية، فقلت له يا بني اتق الله وأنت لا تلقي لها بالا يقصد الله لك بها رضاه إلى يوم القيامة. فتذكر هذا واعلمه علم اليقين وما أطيبه من أثر صادت به أحوال المؤمنين والمؤمنات. ولربما قلت هذه الموعدة من آثار المواعد أن الله يرقب لك أجرها وثوابها ويحسن لك ذكرها في الدنيا والآخرة. ولذلك قل أن تجد والدا كثيرا يصحي لأولاده، وقل أن تجد والدة كثيرة يصحي لأولادها إلا وجدت بركة النصح في بيتها وأهلها وولدها. البيوت التي تقوم على المواعظ تجدها تغشاها السكينة وتتنزل عليها الرحمة وتجدها أصلح حالا من كثير من البيوت. من ثمرات المواعظ أنك إذا أذنت النصيحة فنزل لا قدر الله عذاب على الأمة أنقذك الله بفضله ورحمته ثم بدعوتك وموعظتك. لا ينجو من العذاب إلا من وعظ وأخلص. ولذلك لما قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يرجعون. فأنجى الله الذين ينهون عن السوء في الأرض وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رضوان الله والنجاة من سخط الله عز وجل، فلو حلت عقوبة أنقذك الله منها. ولذلك البيوت التي تنتشر فيها المنكرات والمحرمات إذا نزل العذاب على العاصي تجده ينتشر على البيت كله والعياذ بالله، وتجد القلوب مغلفة والآذان صماء ثم آذانا صماء وأعينا عميا. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا من آثار الموعظة أن البيوت إذا صلحت صلح المجتمع كله، والأسر إذا صلحت استقامت صلح المجتمع كله. فبارك الله في أمة تأمر بما أمر وتنهى وتجبر عما نهى عنه وجبر. يبارك الله في الأمة كلها. ولذلك لما كانت بيوت المسلمين تقوم على هذا الخير، كانت بيوت المسلمين لا تعد في الواجبات والمحرمات فقط، بل كانت بيوت المسلمين تعد في المستحبات والفضائل. الواجبات والمحرمات هذه البديهيات، كانت الطفل الصغير ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، حتى لربما مر على الرجل وهو يبيع في تجارته بعد العذاب فيقول له اتق الله وصل. كانوا يعظون أبناءهم من صلاح الأسر، يعظونهم في الكمالات، لأن الواجبات فصلت والمحرمات تركت. ما هي الكمالات؟ كانت الأسر توعظ بإكرام الضيف ونصرة المظلوم وإعانة المحتاج والترحية والإيثار. كانوا في مراتب الكمالات ليس الواجبات والمنهيات. كانت الأمة في هذا المكان العظيم والمنزل الشريف الكاملة، فعلينا أن نصلح الأمة بصلاح الأسر. ولا تقل من أنا، فلربما صلاح بيتك صلاح للأمة كلها. ولعل الله أن يجد بيتا في الحي قائما على الموعظة تتأثر به أسر من حوله. فلربما جاءت امرأة زائرة لهذا البيت المسلم الذي قامت فيه الموعظة كما ينبغي أن تقول، فقالت يا أم فلان لما لا تفعلون كذا وكذا؟ قالت إن أبا فلان نهانا وإن أبا فلان قال لنا كذا وكذا، فذكرتها بالموعظة فبكت وانطلقت إلى بيتها فأخذت بحجبه عن نار الله وغضب الله. فكم من خير انتشر وكم من بر علا وظهر بفضل الله جل وعلا. ثم بالموعظة لما نشرت، الموعظة خيرها عظيم وبركتها عظيمة، بركتها على لسان، حتى اللسان الذي تتكلم به بالموعظة تتذكر به بالله عز وجل يطيبك الله به حيا وميتا. هذا اللسان الذي تأمر به بما أمر الله، لماذا زكى الله الأنبياء؟ ولماذا زكى الله العلماء؟ ولماذا زكى الله الأخيار والأقوياء والصلحاء بفضله سبحانه؟ ثم بما قام به من ذكره وشكره والدعوه اليه سبحانه. ومن احسن من بمعنى لا، اي ولا احسن قولا ممن دعا الى الله. فثمرات الموعظه عظيمه واثارها جليله كريمه. ومن ثمرات المواعظ انك ما ذكرت موعظه فسمعتها اذن وعملت بها جارحه الا كتب لك اجر صاحبها. وان هذه الموعظه اذا تعلمها احد تعلمها غيره كان لك مثل اجره واجر من اهتدى بها الى يوم القيامه. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له اجره واجر من عمل به الى يوم القيامه لا ينقص من اجره شيئا. الله اكبر، ما اعظم اثار هذه المواعظ وما اعظم اجرها وخيرها وبركتها عند الله سبحانه. ولذلك شرف الله المواعظ حتى شرف مجالسها، فمن خرج من بيته إلى مجلس موعظة وذكر، إذا خرج المؤمن من بيته إلى محاضرة، إلى مجلس ذكر، إلى موعظة، إلى خطبة يريد وجه الله، كتبت له خطواته، ووضعت الملائكة أجنحتها له يغلبها. إن الملائكة لتضع أجنحتها، يقول عليه الصلاة والسلام لطالب العلم رضا بما يسمع. فمن يذهب إلى المواعظ فهو طالب علم، لأنه يريد أن يعلم من هو الله، ويريد أن يعلم كيف يطيع الله، ويريد أن يعلم أين سبيل الله. فكم من مذنب خطاء كثير الخطأ جاء إلى المواعظ لكي يدل على الله ويهدى إلى الله، فبشره الله عز وجل برحمته فأفتح سعيدا من ذلك المجلس إلى يوم القيامة. وهذا فضل من الله ومن بركات وفضائل مجالس المواعظ. ومن فضائل المواعظ أن الله جعلها وشرفها حتى إن العبد إذا حضر مجلس الذكر مر وجلس، حتى ولو لم يكن مجلس الذكر، إذا مر وجلس في مجلس الذكر غفر الله له ذنوبه. وهذا فضل عظيم وخير كبير. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة من سبيله غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك التمسك بالحق عندك سابقين والثبات عليه إلى لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا، واجمعنا مع الأنبياء كما في زمرة النبيين والصالحين، إنك ولي ذلك وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.
جزاك الله خيرا ونور قلبك وسدد خطاك وثبتنا الله وإياك على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جزاك الله خيرا. أيها الأخوة في الله، نعم هكذا تفعل المواعظ. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتعظين، إنه على كل شيء قدير. وبعد الأذان إن شاء الله نعرض بعض الأسئلة على الشيخ جزاه الله خيرا. أخوة الله، أنتم تعلمون أن الشيخ جزاه الله خير قدم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يرجع هذه الليلة، فلا نريد أن نشق على الشيخ جزاه الله خيرا، ولعلنا نختصر بعض الأسئلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا أول سؤال يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إني أحبك بالله، ما هو دور الإبن تجاه إعراض الإسرة أو أحد أفرادها عن دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الموعظة تكون من الإبن لوالديه وتكون منه لإخوانه وأخواته. والواجب عليه أن يترقم النهج الذي ذكرناه، يبتدئ أولا بالإخلاص لله عز وجل، ثانيا يتعلم العلم النافع ويسأل العلماء ما الذي يأمرهم به وما الذي يبدأ به، ويبين لهم بعض الأخطاء الموجودة، وبدل ما يقول أبي يفعل وأمي تفعل لا يغتاب أباه ولا أمه، يقول هناك شاب له أب يفعل كذا وكذا وهناك والد يفعل كذا وكذا، يكون ذكيا حتى في سؤاله محافظا بحرمة والديه، ما يكفي ذكر الله على أهله وأسرته. كذلك أيضا بعد تعلمه من طريق العلماء دروسه في حلق الذكر ويعلم ما الذي ينبغي أن يبتدئ به، ينبغي أن يعلم أن الحق أكبر من كل أحد، وأن الله سبحانه وتعالى أمره إذا علم أن يعلم غيره، فلا تأخذوا هيبة الوالد أو الوالدة، فالحق أكبر وأعظم، فينبغي عليه أن يكون جريئا على طاعة الله ولكن مع الأدب. فإن إبراهيم يقول لأبيه يا أبتي يا أبتي، ناداه بالأبوة ما قال يا فلان، فإنما قال ناداه بالأبوة اعترافا بالفضل اعترافا بالجميل. والله يقول إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إن جاهداك يعني كان في جهاد من أجل إبراهيم، ومع ذلك يقول صاحبهما في الدنيا معروفا. المنبغي على الإبل أن يبدأ لنصيحته ولا يتهيأ. النقطة الرابعة ينظر أقرب الأسرة إلى الخير، بعض الأحيان تكون الأسرة عاصية ولكن الأب أقربها قلبا أو الأم أقربها قلبا أو الأخت أو الأخ، يبدأ بأقربه إلى الخير ولا ينصح أمام الغير، يعني لا ينصح على خلوة انفراد، ويعده ويذكر بالله عز وجل، سواء كان تذكيرا مباشرة أو تذكيرا بواسطة بشريط مؤثر أو موعظة بليغة ونحن ذلك مما يحيي الله عز وجل ويبارك فيه. وعليه أيضا أن يحرص كل الشاب على عدم تنفير أهله وإخوانه، لأن الأقربين لهم حق عظيم، وأفضل ما تكون الموعظة موعظة الأقربين، وأعظم أجر وثواب للداعية إلى الله أن يبدأ لأهله. ولذلك قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فالنصيحة والموعظة والدعوة إلى الله في الأقربين أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى من غيره. الواجب عليه أن يحتسب عند الله عز وجل الأجر وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. النقطة الأخيرة مسألة القدوة، الابن الذي يأتي ويجلس بين يدي أبيه يشعره بأنه أب وأنه أكبر منه سنا وأنه أولى بالتقدير، ويكون ابنا أحسن ابن في البيت برا وإحسانا، ربما يقبض البيت بفعله قبل أن يقبضه بقوله. كم من أب رأى أبناء ابنه تغير في تصرفاته واحترامه وإجلاله وتقديره، فقال له يوم من الأيام يا بني من الذي غيرك بهذا الشكل؟ قال يا أبتي درست في مجلس الشيخ فلان فأثر علي. فقال له اذهب بي إلى فلان، فهذا الابن أبى دون أن يتكلم وأخذ بحجزه عن النار دون أن يعرف، فهذه كلها سبب توفيق الله عز وجل. الابن الصالح الموفق الذي يؤدي حق والديه كامل وحقوق إخوانه وأخواته ويظهر لهم التزامه وطاعته وهدايته أنها كلها خير، ويبدأ بالبشاشة والمودة والمحبة والهدية وتعليق قلوبهم للخير، هو الذي ينفع الله بدعوته، وتأتي الموعظة في آخر شيء فتكسر الأطفال لتلك القلوب المغلقة والآذان الصماء حتى يفتح الله عز وجل ويتأذن برحمته وهو أرحم الراحمين. والله تعالى
جزاك الله. فضيلة الشيخ وفقه الله، كيف يكون عقل المرأة الناشز عن زوجها وجزاكم الله خيرا؟
المرأة لا يجوز لها أن تنشز على زوجها، والنشوز هو الشيء المرتفع، العرب تقول أرض ناشز إذا كانت مرتفعة كالهضبة ونحوها، فالمرأة في الأصل تحت الرجل، هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يكاد فيها، لأن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة فشرفه بهذا الشرف مما خلق منه حواء، وقال خلق منها زوجها ليسكن إليها، هذه حقيقة ينبغي للمرأة المؤمنة أن تسلم بها تسليما، وألا يغرى هذه الدعاوى المغرضة لأعداء الأسياق من المرأة هي والرجل سواء أبدا، هذه حقيقة ينبغي أن تعيها على بينة لأنها نصوص من كتاب الله وسنة المرسل واضحة جلية. أي امرأة صلت خمسها وقامت شهرها وما زوجها عنها راضٍ قيل لها في الجنة من أي أبوابها شيء. المرأة الصالحة تدرك هذا والحمد لله نساء المؤمنين يدركون هذا ولا ينطبي عليهم هذه العجعجة وما يتبع أعداء الإسلام مثل هذا. فالنكد يحمي بالدعاوى المغرضة من أعداء الإسلام وإغرار إغراء المرأة أن تكون متمردة على زوجها، وهذا من أسوأ ما وقع في المجتمع الإسلامي بل في المجتمعات كلها. ولذلك ما صلحت الأسرة المسلمة إلا بهذه الحقيقة، أن تكون المرأة مع زوجها معينة له على كل خير وبر، قاعدة الأمة العالم من المشيط إلى المشيط. لما كانت المرأة مع زوجها كأكمل ما تكون المرأة مع بعدها، تحسن له التبعد وتحسن له السمع والطاعة وتحسن له القيام على ولده وتحفظه في غيبته، فكانت الأمة بخير حال. فلذلك النشوذ شر وبلاء، ولخطر النشوذ ذكر الله به في كتابه فقال واللاتي تخافون نشوزهن. المرأة تجتب عن زوجها بصور، إما أن تجتب في القول أو تجتب في الفعل. النشوذ في القول ترفع صوتها عليه تخاصمه، وبدل أن يأمرها تأمر، بدل أن ينهاها هي التي تنهاها، يقول لها اخرج من هنا تقول اخرج من هنا. تنشد الفعل يقول لها هذا ضعيه هنا فتضعه هناك، هذا كل من النشوذ. يأمرها فتغير وجهها وتحدث حركات تدل على التهكم والاستخفاف فإن فعلت ذلك واسترجلت على بعدها وعطت ربها لعنت من الله إن رأى. قال رسول الله عليه وسلم لعن الله المستبدلات من النساء. فالمرأة الصالحة المؤمنة المتقية النقية تراقب الله حق عليها، وأمور الأمة سائرة على هذا الأصل. وليس دعاء لا أظن المرأة أن هذا عيب وأنه نقص، لا والله، بل كمان لأن الله عز وجل فضل من فضل وجعل المرأة ضعفا هو كمان فيها، فهذا الضعف يحتاج إلى قوة، وهذه القوة هي التي تكون عليه، وهذه الفطرة الله لا تبديل لخلق الله. فإذا نشزت المرأة خرجت عن الفطرة وخالفت الفطرة وأصبحت هي التي تأمر وهي التي تنهى، والله يقول الرجال قوامون على النساء. نشوز المرأة يكون داخل البيت، يكون خارج البيت، يكون داخل البيت لتغيير أمور ما أدنى الزوج بتغييره، أمرها زوج لداخل البيت بأمور كما ذكرها بتخالف وتعطيه، يكون خارج البيت للخروج من دون إذن الزوج. أي امرأة خرجت من بيتها بدون إذن زوجها فقد نشزت وعصت. فإذا كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يبين حق الرجل بإذن المرأة بالخروج من بيته، فيقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها. إذا كان هي تريد أن تخرج إلى احتمال لا تخرج إلا بإذن الزوج، فكيف ما أخذ هذا يدل دلالة واضحة أن المرأة تقر وقر مصيبة لكم. فالأصل أن المرأة لا تنشد عن زوجها ولا تعصي بعلها، فإذا نشدت جعل الله عز وجل واللاتي تخافون من نشوزهن فعظوهن وانفروهن في المضاجع وضربوهن. ثلاثة حلول: أول شيء الموعظة، يا فلان اتق الله، يا أم فلان اتق الله، يا أم فلان قد عصيت ربك، يا أم فلان إن الله عظم حقي عليك، يا أم فلان ما هكذا تكون الزوجة. يعظها ويذكرها بالله عز وجل ويخوفها من عقوبة الله العاجلة والآجلة. فإذا ذكرها مرة ومرتين والثلاثة وعظها فإنه يعظها بالقول البليغ والقول المؤثر، لأن الإسلام فيه ترغيب وترهيب. الموعظة بالترغيب يقول لها: أنت أكمل من أن تكوني بهذه الحال، كنت جميلة بعيني وأنت مطيعة. واليوم لا يقول لها لست جميلة أو يظنها، يقول والله أرى فيك اختلافا، ما أحسنك بالأمن وأنت على كمال وجلال وإكرام، ما أجملك بالأمس وأنت مطيعة، ما كذا ما كذا. فالمرأة تغار يحرك فيه المحبة أكثر من أسلوب، يبدأ بالأسلوب الأخف كالأخف، لأن إن الإسلام قرر القاعدة أنه لا يجب الحدود للأعنف مع وجود ما هو أخف منه. والله عز وجل على هذا فعلهم وانجوهن في المضاجع. بعض النساء يؤثر فيهن النفح، يقول لها: ما شاء الله بالأمس كنت من أحسن النساء في نظري، لأن كل امرأة من أحسن النساء في نظر زوجها ما عنده غيرها، فيقول لها: أنت أحسن النساء في نظري بالأمس، أنت أحسن النساء في نظري بالأمس، مثلا يقول: أنت أحسن النساء في نظري، أنت من أكمل النساء في نظري بالأمس، أنت كذا وكذا بالأمس. تقول: طيب اليوم ما أدري، أنت أدرى. هذا جو واضح انه قرر وتوبيخ وضمن، وهذا يعني اسلوب من اكثر الاساليب. الانسان الحكيم العاقل يحاول الا يصل الى الوعظ بالجرح، فيكون وعظه مهذب مهذبا كاملا كما ذكرنا في صفات الوعظ. فذكر الله الموعظه ثم ذكر بعد ذلك الهدف المرجع، ثم اذا اعيت الحيله يضربها ضربا غير مبرح، ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يؤنف تعنيفا يؤذيها، فانما يضربها الضرب الذي يؤثر في ذكرها ويرفعها عن غيها وخطئها. والله تعالى
جزاك الله خير. يا فضيلة الشيخ، يقول السائل هو يشك في زوجته انها لا تصلي، ولكن عندما يسألها تحلف له انها تصلي عندما يذهب الى المسجد، فهل برأت ذمته بذلك ام لا؟ الله يحفظكم من رأى.
ثبت الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انما امرت ان اخذ بظواهر الناس وان اكل سرائرهم الى الله. اذا رايت زوجتك تتوضا وظهرت عليها اثار الصلاه ولم ترى شيئا يناقض هذا الاصل، ما يجوز الشك. وينبغي على المسلم ان يعلم ان هناك عدوا خفيا وهو الشيطان الرجيم الذي قعد من بيت المسلم بالرقص يشككك في كل شيء، حتى في اقرب الناس اليك، حتى في فلذة كبدك وابنائك وبناتك. وكل عبادي يقول التي هي احسن ان من الشيطان ينزغ بينك، هذا النزغ في القلوب، فتتعب بالله عز وجل. اذا جاءك الشيطان يشككك في انها فعلت معصيه او تركت واجبا فانت تعبها وتقول لها: يا فلان ما شاء الله صليتي. تقول: نعم. ممكن ان تاخذ بعض الامارات والعلامات وتعمل بها، فاذا علمت بذلك بريئا ذمتك. اما اذا وضحت جلال الصلاه لها نور في الوجود، والمصلون له نور في الوجود، قال صلى الله عليه وسلم: الصلاه نور، وهي نورها لا يخفى. ولذلك كل انسان مع زوجته يعرف حالها وهي في الحي، وحالها اذا كانت تصلي ووجهها في الصلاه غير وجهها في الحي، وهذا معلوم يضيق كل انسان عند الفراسه. فعلى كل حال هذا الجلائل تشير، وقيم ما كان اذا ظهرت واشترعت الصلاه على صلاتها لا يجوز الشكك، والشكك لا خير فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث. والله تعالى اعلم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ذهب العلماء ثم في هذا الدين، فما هو توجيهكم لطلاب العلم تجاه هذا الموقف حتى تسد ثغرات على الدين؟ وجزاكم الله خير.
إلى الله المشتكى: إي ورب الكعبة، ثلمة في الدين ومصيبة في قلوب المؤمنين، لا يجبر كسرها إلا الله رب العالمين. العلماء أئمة الدين، الهداة المهتدون الذين جعل الله بقاءهم رحمة وقبضهم إليه نقمة وعذابا على العباد. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة قبض العلماء. قال الله المؤمنة: أحبت ربها وأحبها ربها. قال الله المؤمنة: زكت وصلحت وأصلح الله بها. قال الله: كم من ضال بإذن الله هدوا، وكم من تائه أرشدوا، وكم من غوي بلوه، وكم من حائر عن صراط الله أخذوا بحججه إلى صراط الله. فقدت الأمة علماءها وأصبحت في غربة في كثير من مسائل دينها، وكان من أعظم ما بدينا به ونشتكي إلى الله مصابة فقد عالم الأمة وإمامها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستر عليه شعابيب الرحمات. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم ارفع درجته في المهديين، لتوزيعه به في الغابرين. واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم اصلح له في قبره ونور له فيه. يبكيه طالب علم كان علمه وتائه عن سبيل الرشد ارشده. نبكي عليه جميعا ان مفقده من يبقي من مسلم الا واجهده. صحت على ذلك العدل الرضا ديما من الرضا وانار الله مرقده. رحمه الله برحمته الواسعة وأمر قبره بأنواره القاطعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وفقدت الأمة كذلك المحدث العالم الإمام الصالح الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله برحمته الواسعة وأنار قبره ونور مرجعه وجزاه عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. فكم بين للأمة حديث رسولها صلى الله عليه وسلم، كم سهرت عيناه وخطت يداه، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لكي يبين للأمة الهدى من الضلال والحق من الباطل. نسأل الله العظيم أن يعطينا أجره وأن يجزل مثوبته وأن يلحقنا به غير خزايا ولا مسلمين. ونسأل الله العظيم أن يبارك لنا فيما بقينا من علمائنا وأن يعدل نفعه. وسلوتنا وجود العلماء الذي أنزل الله أن يبارك بعلمهم وأن يبارك في جهودهم وأن يبارك في طلابهم وأن يعدل الأجر لهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة بالله، أفضل العلماء خلقوا في الدين، ولذلك ينتشر الجهل ويعم الفساد وينتشر البلاء في الأمة إذا فقدت علماءه. العالم الصالح الورع الذي ورث العلم عن أهله اتصل سنده إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، فنقصد مشكات من مشكات النبوة وعلما من أعلام الدين. فالإنسان تنزل به النازلة في ظلمة الليل في أهله وزوجه لا يدري زوجته حلال أو حرام، وتنزل به النازلة في مفتره وسوقه لا يدري هذا المال حلال أو حرام، وتنزل به النازلة في أهله وولده ليس لها إلا الله ثم العلماء، ولا يعلم قدر ما يقدمه العلماء من أمة إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي يجزيهم وهو الذي يتولى ثوابه سبحانه، هو الذي يعلم فانتهلوا من أجل أن يحل المعضلات ويزيل النفس والمشكلات، هو الذي يعلم كم جاهدوا وجاهدوا وقدروا واصطبروا هو وحده سبحانه. ولذلك قذف في قلوب العباد حبهم وأورثهم المحبة التي أنفق عنها ينفق الناس من أجلها الملايين من أجل أن يكتسبوها ولم يستطيعوا إليها سبيلا، ولكنهم قلب القلوب والأبصار أورث العلماء محبة الناس بعظيم حبه سبحانه لهم. الله إذا أحب عبدا كتبه إلى خلقه، فأهل العلم من أحباب الله وأولياء الله وصفوة الله من خلقه. الوصية أولا أن نحفظ حق العلماء الذين قبضوا وأن نكثر من الترحم عليهم، نذكر شقناتهم ونكف عن سيئاتهم وعوراتهم، لا نذكرهم إلا بالجميل ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل. ثانيا الحرص على نشر علمهم وفتاويهم وما بلغوه للأمة، فهذا من أعظم ما يكون وفاء لهم خاصة على طلاب العلم. ثالثا على طلاب العلم أن يجدوا ويجتهدوا وأن يتداركوا من بقية من علماء الأمة وأن يحرصوا على طلب العلم عليهم وأن يصبروا في ذلك ويصابروا ويحتسبوا أجر عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر فقرنا وخفتنا وأن يعظم الأجر لنا ولكم للمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم.
جزاك الله. سؤال الأخير، لأني كما ذكرت لكم أن الشيخ عنده سفر، هذا السؤال ربما أنه كان من إحدى الأخوات جزاهن الله خيرا على حضورهن مثل هذه المجالس، وأسأل الله أن يحفظنا وإياهن بفضله، إنه على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله على حبك فيه. سؤالي هو كيف تقضي المرأة المسلمة وقت فراغها، وما هي الوسائل المعينة على قضاء الوقت فيما ينفع، وصلى الله على نبينا محمد.
أولا أشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامه. وما سألت عن وقت المسلمة من قضاء وقت الفراغ، فأولا النساء يختلفن فالمرأة المزوجة ذات زوج ليست كالمرأة التي لا زوج لها. فالمرأة أول ما ينبغي عليها أن تصرف وقتها في الواجبات والفرائض والحقوق، فإذا صرفت وقتها في الحقوق والفرائض بارك الله لها في وقتها، ثم بعد ذلك تتدرج إلى الفضائل والمستحبات، وأفضل ما تطلق فيه الأعمار ويمضي فيه الليل والنهار ذكر الله الواحد القهار. أفضل ما مضت فيه أمضيت فيه الساعات ومضت عليه اللحظات ذكر الله جل جلاله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فاذكروني أذكركم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشيا. كثرة ذكر الله، تذكر الله قائمة قاعدة، تذكر الله بالليل والنهار الصبح والعشي والإذكار، وتذكريه بالقلب الحاضر. وأفضل الذكر كثرة تلاوة القرآن، ثم بعد ذلك أفضل الذكر قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله. وكذلك أيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة. كذلك أيضا تقضي المرأة المسلمة وقتها في فضائل الأعمال من الإحسان والبر، مما يقرب إلى الله عز وجل. وأعظم ما يكون الإحسان أن تبدأ بالإحسان إلى نفسها بتعلم العلم النافع، فتبدأ بحفظ القرآن ومذاكرة القرآن ومراجعة القرآن، وتحاول أن تجعل لها ساعات معينة تحفظ فيها شيئا من كتاب الله عز وجل، أو تقرأ فيها شيئا من أحكام دينها في صلاتها وزكاتها وحجها وعمرها وعمرتها وصيامها وغير ذلك من أمور عبادتها. كذلك عليها أن تبدأ بتعلم ما أوجب الله عز وجل عليها، إن كانت متزوجة تعلمت حقوق الزوجية وتعلمت كيف تربي أولادها وسألت عن ذلك وذاكرت في ذلك، لأن هذا يسميه العلماء العلم الفرض العيني، العلم الذي يكون فرض عيني على الإنسان، وهو أن الإنسان إذا تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلم حكمه. فتتعلم المرأة المسلمة كل شيء فرض عليها، وتتعلم الحقوق والواجبات التي فرض الله عليها الأقربين، ثم بعد ذلك تحرص على أن تكون في أوقاتها بين أمرين، إما نفع دين أو نفع الدنيا. فإذا لم تسترد الوقت في هذه الفضائل تسترده بشيء يعود عليها بالنفع في دنياها، مما يعود عليها بالرزق الحلال، وتعمل صنعة طيبة تستفيد منها لها ولأبنائها، تعز لها نفسها الحرام. قال صلى الله عليه وسلم إن نبي الله موسى آجر نفسه 18 حجج على عفة فرجه وطعمة بطنه صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تعز نفسها بالطعم الحلال، تتعلم صنعة، تتعلم حتى كل شيء يختص بالنساء من حيث حياكة وغزو ونحو ذلك، تكون صنعة في يدها تنفع بها نفسها وتنفع بها أولادها. فالمهم نفع الدين والدنيا، فالوقت إما أن يقضى في نفع دين أو نفع دنيا، فهذا هو الذي ينبغي على المرأة المسلمة أن تحرص عليه. فصلى الله العظيم رب العرش الكريم أن ذلك لنا في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، فأن يجزيكم ويجزي الشيخ عنا بخير الجزاء والوفاق، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.